بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وواصل الحديث في شرح كتاب السنة من سنن أبي داود، هذا الحديث الذي به تطيب القلوب إن شاء الله تبارك وتعالى، ذلك لأنه من ميراث النبوة. فنحن مع كلام المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول هذا أيضا لأن الناس اليوم كالعادة في مثل هذه الظروف ينصرفون عن العبادة وعن العلم وعن الذكر وعن التبتل والخضوع والخشوع لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأعني بذلك البعض بلا شك. فنحن نشاهد أن الناس ينصرفون لمعرفة الأخبار والأحوال على مدار الدقيقة، ولا أقول على مدار الساعة، وهذا يدفع البعض إلى أن يبقى في مكانه، وربما لا يتحرك البعض أيضا لكي يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. وقد قلت قبل ساعتين تقريبا بأن الأمر الذي يتحتم ويجب علينا الآن أن نعود وبسرعة، أن نقف على باب رب العالمين سبحانه، أن نسأله بعد اتخاذنا الأسباب أن يوفق للحق والصواب. خلاصة القول، نحن هنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكفانا ذلك. وهذه الأحاديث التي أقرأها وأشرحها هي من كتاب السنة من سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهيت فيما مضى من 15 بابا تحدثت عنها، وقرأت الأحاديث الصحيحة أو الحسنة الواردة فيها، ووقفت عند الباب 16، وعنوانه كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. هذا الباب أو هذا العنوان بهذه المثابة يدل على أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يضم صوته ويعتقد معتقد أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. ونحن نفهم من عنوان هذا الباب أنه يقول بزيادة الإيمان ونقصانه بدليل أنه قال باب الدليل، فكأنه ذكر أو كأن الأمر مستقر عنده على أن الإيمان يزيد وينقص، غير أنه يرغب أو يود أن يسوق لنا بعض الأدلة الدالة على ذلك. وهو عندما يذكر أدلة يذكر كلام وحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما أشرت آنفا في مرات متعددة مختلفة أنني أقتصر فقط على ما صح أو حسن من أحاديث هذا الكتاب الذي أقرأ أحاديثه، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بذكر شيء من فهمنا لحديث رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. ساق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أحاديث متعددة تحت هذا الباب ليثبت بها أن الإيمان، أو ليستدل بها على أن الإيمان يزيد وينقص. وابتدأ هذه الأحاديث بالحديث التالي الذي يقول فيه: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. هذا هو الحديث الأول الذي استدل به المؤلف رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص. نأتي إلى ذكر كلمة كلمة في هذا الحديث ونبين ما فيها، ثم أيضا أجيب عن استشكال قد وقع عند البعض في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. الخطاب في هذا الحديث موجه إلى النساء، وهو خبر يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يبين فيه أنه ما رأى أو ما شاهد أو ما علم من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب. كلمة اللب المراد بها العقل، واللب جمعه الباب، ويقال للعقل لب. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي، يعني لصاحب لب، لصاحب عقل منكن. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة أو أخبر هذا الخبر لا شك أمام مجموعة من النسوة خوطبن بكلامه عليه الصلاة والسلام. لما قال هذه الكلمات قالت امرأة من الحاضرين ومن السامعات، قالت يعني امرأة من النساء التي سمعت هذا الكلام: وما نقصان العقل والدين. هذا استفهام في الحقيقة ورد في مكانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن النساء ذلك، فجاء هذا الاستفهام المترتب عن الكلام المذكور: وما نقصان العقل والدين. فبماذا أجاب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبب الذي دفعه إلى أن يقول هذا الأمر، وعلل هنا نقصان العقل والدين لدى النساء. وأود أن أبادر فأقول بأن هذا في الحقيقة ليس طعنا من الإسلام بصورة عامة على المرأة، فالمرأة مكانتها محفوظة، وهذه المكانة وضعها الإسلام في المكان المناسب لها، والمرأة في الإسلام عزيزة كريمة. صحيح الرجل يقوم عليها وعلى شأنها وترتيب ما تحتاج إليه وتأمينه، وهذا من مهمات الرجل، وبذلك صار الرجل مسؤولا على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالزوج مسؤول عن ذلك. المرأة من هذا الجانب قد تنسى، قد يغيب عنها بعض المسائل، العاطفة عندها بلا شك وهذا أمر معلوم أكثر وأغزر منها عند الرجل، وهذا قد يؤثر في بعض المواطن. الشاهد أن المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث تحت هذا الباب ليستدل به على زيادة الإيمان ونقصانه، وموطن الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. حقيقة أنا أبادر بدفع الاستشكال الوارد في هذا الحديث، لأن البعض ممن لا يفقهون الإسلام، وربما نجد بعض أعداء الإسلام يطعنون على الدين من خلال بعض هذه الأحاديث، وربما يؤلبون النسوة. انظروا كيف أن الإسلام يضع المرأة في مرتبة أقل، أو البعض يقول ده بيحكم عليها بالإعدام. لا يا إخواني، حقيقة أئمتنا رحمهم الله، وأنا بعد ذكري لهذا الكلام سأذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه أيضا باختصار، لأن الأحاديث تدل على ذلك، الأحاديث التي معنا تدل على ذلك. العلماء قديما وليس اليوم دفعوا هذا الاستشكال وردوا عليه. ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي ذكر أن بعض الناس قد يستشكلون هذا الكلام والأمر ليس كذلك، فلا إشكال في هذا أبدا. وذلك لأنه يا إخواني لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، ومن أسباب زيادة الإيمان الأعمال الصالحة والطاعات التي يفعلها العبد لربه ومولاه. فكلما كان العبد طائعا لله، خاشعا خاضعا لربه ومولاه، كان أقرب إلى الله من غيره. ومما يدل على ذلك ويؤكده ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلما أراد أن يبين منازل القرب إلى الله تبارك وتعالى ذكر سبحانه وتعالى من ذلك السجود. ولذلك لما جاء أحد الصحابة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال لنا عليه الصلاة والسلام سأل، فقال: أسألك إيه؟ مرافقتك في الجنة، يريد رفق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود لله تعالى. هذا يحتاج إلى طاعة، هذا يحتاج إلى عبادة. الطاعة تزيد الإيمان ويرتفع بها العبد عند ربه ومولاه. طب أتلقى الاتصال. السلام عليكم أختي أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك.
اللهم آمين.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ محمد حسان والشيخ أبي إسحاق الحويني عاجلا غير آجل.
اللهم آمين.
ولأبي مثله.
اللهم آمين.
وأنا بطلب من حضرتك طلب أنك تدعي لأبي لأنه مريض، ربنا يشفيه وأن ربنا يهديني ويكتب لي التوفيق في الثانوية العامة.
يا رب.
وربنا ينصر ثوار التحرير ويولي علينا من يصلح.
اللهم
آمين.
اللهم
آمين يا رب العالمين. وأسألكم الدعاء.
جزاك الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يشفي مرضى المسلمين كما ذكرت ودعوت. جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. أخونا أحمد من المغرب، السلام عليكم. أقول يا إخواني الإيمان يزيد وينقص، ولعلي إن شاء الله تعالى في يعني نهاية الحديث أو الحلقات عن زيادة الإيمان ونقصانه أذكر بعض الأمور التي يزداد الإيمان بسببها، اللي يمكن أضع لها عنوان أسباب زيادة الإيمان. هنا من أسباب زيادة الإيمان الطاعة، العبد الذي يفعل الطاعات، العبد الذي يتزلف بين يدي ربه ومولاه، مثلا العبد الذي يقوم لله بالصلاة في الليل، الذي يكثر من نوافل الصيام والصدقات وغير ذلك، لا شك أنه يؤجر على ذلك فيرتفع إيمانه ويزيد. إذن بناء على هذا وبناء على أن الطاعات تزيد الإيمان، على النقيض أو على العكس ترك الطاعة أو العبادة في فترة من الفترات لا ينمي الإيمان ولا يضيف زيادة إليه في تلك اللحظة. وبالتالي أنا أبين بأن النقص الوارد في الحديث يأتي على أوجه، لأن النقص المذكور في نقصان الدين هنا من الأوجه التي لا يحاسب العبد عليها لعدم ورود تكليف له في هذه الفترة بشيء من الواجبات أو الأركان هذه المنصوص عليها. طب معنا اتصال. السلام عليكم أخي نعيم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يسلمكم.
بارك الله فيكم يا مولانا.
فيكم بارك.
معلش عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا رميت يمين على زوجتي من حوالي كام يوم كده، وهي هي في نفاس دلوقتي.
نعم.
وكان اليمين أنا كنت أقصده فعلا، يعني أنا كنت أقصده لأن ولدها.
أنت ماذا قلت بارك الله فيك؟
قلت لها أنت طالق.
هذا ليس يمينا يعني. أنت قلت لها بصريح لفظ الطلاق أنت طالق.
لا أنت طالق. بس في حاجة تانية كمان يا مولانا.
نعم.
كنت قلت اليمين ده مرتين قبل كده من حوالي 7-8 سنين بس بنفس الطريقة قلت لها انت طالق. وطبعا انا عندي مشكلة كمان برضه عشان ابقى صادق مع حضرتك، اني عندي نفسيا يعني حالة بتقول يعني ان انا لن اتحكم اسلام اليمين، يعني حضرتك مثلا او اي حاجة ما بندفع انا عصبي شوية، وممكن يكون في مرض نفسي يعني مثلا لو قدامي رئيس الجمهورية وكلمني وضايقني هشتمه، لو هيقتلني بعدها هشتمه، يعني مثلا بقول لحضرتك يعني لو قال لي اي حاجة ورد هرد عليه، فبابا مندفع جدا. والمرة الاخيرة دي بالذات علشان الاب ابوها ضربني مرة واثنين وثلاثة، قال ان انا ضربتها صحيح، هي كانت في البيت عنده، هي في حالة نفاس دلوقتي وهي كانت في البيت عنده، فانا ضربتها، فهو راح ايه ضربني ضرب، وضرب كان شديد جدا، فقلت لها انت طالق.
يا اخي بارك الله فيك، انت تخلط بين صريح الطلاق وبين اليمين. انت تقول رميتي بين، انت قولك هذا انت طالق، المرأة تطلق بذلك. ولكني انصح بناء على ما تذكر انت من حالات نفسية وغير ذلك، لو ذهبت إلى لجنة الإفتاء بدار الإفتاء وجلست مع مجموعة من أهل العلم وأخذوا منك وسمعوا إليك وربما استطاعوا أن يقرروا ما أنت عليه من وضع، قد يكون لهذا إن شاء الله فائدة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أنا أود أن أنا أخاطب المشاهدين الآن والمشاهدات وأقول أن نحن الإنسان يضبط أعصابه ولا يتلفظ بصريح لفظ الطلاق إلا يعني بعد يعني تأنن وتريث، وأن يكون يعني متوجه إلى ذلك على وجه الحقيقة وما إلى ذلك. وعليه طبعا أن الإنسان يتأنى غاية التأني، لأن الطلاق والفراق وغير هذا من الأمور الشديدة على كل حال على مجتمع المسلمين وعلى المجتمع الأسري بصورة خاصة. وأؤكد وأقول بأنه فرق بين أن الرجل يقول أنا رميت يمين طلاق، وبين أن يقول لزوجه أنت طالق، وبين أن يقول لزوجه أنت طالق. أخت رانيا السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اطلعك.
ممكن سؤالين؟
اتفضلي.
السؤال الأول، ما حكم نعم ديما نحن في ربي نقول أعمالي حرام يا ربي ما تقبل علي، نحب نعرف إن دار أعمالي حرام صحيح ولا لا ونحمس نعم.
والله
السؤال الثاني.
فهمتم السؤال يا إخواني؟
السؤال الأول، ما حكم ديما نحن في ربي ياسر نقول يا ربي
تكلمي بهدوء، ما حكم إيه؟ السؤال الأول.
ديما نحن في ربي نقول أعمالي حرام ونحلف، إن دار أعمالي حرام صحيح ولا لا؟
يعني يقول مالي حرام؟
اي مالي اي. باهي السؤال الثاني، ما حكم عنا اللي هنا في تونس الزيتون كيبيعوه يخلصوا عليه العشر يعطوا عليه الفلوس، ان دراها بازين ولا والزيت يعطوا 100 قطره، الزيت يعطوا عليها 10 قطرات، ان دراها بايجي ولا؟
يعني يبيعونه صاف ولا يغشوه؟
كاين نفس الزيت اللي هنا في تونس يعطوا على 100 قطره، يعطوا عليها 10 الاف يخرجوها ب 100 عشر معناها يدقوا عليه، والزيتون كيبيعوه فعلا يدقوا عليه الفلوس، ان دراها بازين يجي ولا؟
خلاص ما لي فهم. أخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. نحبك في الله شيخ.
أحبك الله تنى له بارك الله فيك.
معك محمد خميس.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب يا كريم. أتعلمك بالله شيخ أن تدعو لأخويا وليد مصعب بالثبات على الحق والهداية.
طيب حاضر.
وتدعي لأخويا تامر عبد السلام بقضاء الحاجة. جزاك الله كل خير.
ربنا يوفقنا وإياكم، متقبل منا ومنكم. ندعو لكم ولعموم المسلمين إن شاء الله. أخونا أبو عمار السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا،
كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
أهلا وسهلا وأنت طيب.
الله يبارك فيك. بقول لحضرتك كان واحد صاحبي يعني حج تطوع لعمته كده.
نعم.
بعد حجه يعني حجه وقبل كده نفسه.
نعم.
فلما تعدى طبعا النقاط بدون احرام.
نعم.
دي اول حاجه، لان كان رايح الوالد ووالده، والده هناك في كانوا جايين عمره حجه وقعدوا حجه هناك، وطبعا عدى بدون النقاط بدون احرام طبعا. دي اول حاجه. والحاجه الثانيه، هو جمع زوجته بعد ما تحلل الاحرام الاول، يعني بعد ثاني يوم من بعد وقفة عرفه وبعد رمي الجمرة الاولى.
ما كان طواف الافاضه؟
لا ما كانش طواف الإفاضة.
هذا حجه يفسد بهذا، الله يبارك فيك.
طيب اللي عليه عشان هو يعني هو محرج ان يتصل وكذا.
طيب حاضر إن شاء الله.
طيب شكرا.
أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور عبد الله؟
الله يسلمك، تفضلي.
جزاك الله خير. انا كل طلبه بس ان حضرتك تدعي للشيخ محمد حسين بالصحه والعافيه، واحنا نامن على الدعاء. بالله عليه، بالله عليه.
طيب ان شاء الله ندعو له
أول بأول.
ان شاء الله تعالى نحن دعونا له كثيرا واتصلنا به، ونسال الله عز وجل ان يشفيه ومرضى المسلمين. نسال الله عز وجل ان يشفي الشيخ وايضا اخونا الشيخ ابي اسحاق الحويني وجميع مرضى المسلمين. ويعني نحن نسال الله عز وجل ذلك، ليس الان ولكن يعني حتى في اوقات التي هي مظنه الاجابه ان شاء الله. واطمئنكم بان الشيخ الحمد لله يعني طيب واموره مستقره بحمد الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا. نعم ابو حمزه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا الفاضل.
أهلا وسهلا.
وجزاك الله عنا خيرا، وجزا الله آل حسان وقناة الرحمة عنا خير الجزاء.
اللهم آمين.
أولا شيخ الحبيب، نتمنى أن تذهب كل طاقات وقدرات قناة الرحمة إلى شيخنا الحبيب لنطمئن عليه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه هو وشيخنا الشيخ أبو إسحاق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم شفاء عاجلا. اللهم أعد لنا هذين الشيخين الجليلين العالمين، اللهم أعدهم لنا بصحة وعافية. اللهم أتم عليهم الشفاء والعافية يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، أتوجه برسالة إلى إخواني وأحبابي من شباب مصر في ميدان التحرير وفي كل مكان في مصر. ماذا يا إخوان قدمتم لمصر؟ هل أنتم تعولون أسركم أم أنتم عالة على مصر؟ أسألكم بالله لا تكونوا عالة على مصر، لا تراعوا مصالحكم الشخصية وراعوا مصلحة البلد، واتقوا الله فينا وفي البلد، نريد أن ننهض بالبلد. وجزاكم الله خيرا، وأعيد الرجاء من شيخي الأستاذ محمود حسان أن يذهب بالكاميرات إلى الشيخ محمد حسان، لأننا والله العظيم نود أن نفتدي الشيخ بأرواحنا وأبنائنا، نريد أن نراه ونطمئن عليه. أرجوكم اذهبوا بالكاميرات إليه لنطمئن عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. نأمل خلاص يعني أن يعني تسجل معه قناة الرحمة كلمة لإخواني وتعلن لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا. أخ محمد، السلام عليكم.
إني أحبك في الله جدا يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني له، بارك الله فيك.
أنا عايزك تدعي لأخويا الشيخ محمد حسان والأخويا أحمد التوخي بالشفاء العاجل
إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يشفيهم جميعا وأن يعافيهم.
الشيخ محمد حسان
إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. أنا فقط كنت أريد أن يعني لو تسمعنا الآن أختنا رانيا من تونس أن ترسل بأسئلتها عبر الرسائل القصيرة على القناة، وإن شاء الله تعالى سأتولى الرد عليها أيضا حتى على الهواء لو أتت إلينا هذه الأسئلة مكتوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أرجع فأقول بأن هذا الحديث لا نستشكله، وأود بناء على ذلك أن أبين بأن النقصان عموما يأتي على أوجه. وأقول هذا لماذا؟ لأنه ليس كلمة أو ليس كل ما ترد كلمة نقصان يعاقب عليها الإنسان. النقصان يأتي على أوجه. الوجه الأول نقص يأثم به الإنسان، وذلك عندما يترك الواجبات أو شيئا من الفرائض والأركان دون عذر في ذلك، هذا نقص، لأن النقص الترك، فهو ترك هنا ولكنه لا عذر له في الترك، فهذا النقصان يحاسب عليه الإنسان ويأثم بسبب هذا الترك، يعاقب عليه. الوجه الثاني من أوجه النقصان عندما يقع من الإنسان نقص ما ولكن له عذر فيه، له عذر إيه فيه. مثلا صلاة الجماعة على الرجال واجبة، ولكن إنسانا مريضا ما استطاع أن يذهب إلى المسجد للصلاة لحضور صلاة الجمعة، هل يأثم في هذه الحالة؟ لا يأثم، لأنه ترك الواجب لعلة أو لعذر قام به. الوجه الثالث من أوجه النقص ما يقع من الإنسان، يعني نقص يقع من الإنسان ولكنه غير مكلف به، يعني يترك أمر ولا يفعله لسقوط التكليف عنه فيه. وهذا كما هو معنى الآن، صحيح المرأة تركت الصوم والصلاة أثناء الحيض، ولكني أتساءل هل وقع عليها تكليف أم أن التكليف مرفوع عنها أثناء الحيض في الصلاة وفي الصيام؟ التكليف مرفوع، هي لم تخاطب به، ولكن الواقع فقط أنها تركته فوقع منها لون من ألوان النقصان الذي لا تعاقب عليه لعدم التكليف. ولكن جاء النقصان من أين؟ من أمر خارج، وهو أنها لا تقوم بذلك وهي غير مكلفة به، فلم يقع عندها زيادة في العمل لسقوط عنها التكليف، فما كان عنده سعة في أن يعمل واشترك معها في الأمر على الوارد على الإطلاق بالصلاة والصيام وفعل، ازداد إيمانه لإتيانه بهذه الطاعات، وهي إيمانها وقف عند هذا الحد لم يزدد بخصوص القضيتين فقط الصلاة والصيام، لأنها لم تقم بذلك ولم تفعل. وإن فعلت أشياء أخرى فإيمانها لا شك بيرتفع كالذكر وغير ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام، الإحسان إلى الآخرين، هذه كلها أعمال مطلوبة وتؤجر عليها المرأة كما يؤجر عليها الرجل، ولا ترتبط بحيض أو بغيره. شاهد أن أنا أريد أن أبين أن كلمة النقصان هنا الواردة لا تقدح في المرأة، والحديث إنما ساقه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا ليبين أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن نقصان الدين هنا الذي وسمت أو وصفت به المرأة كان بسبب ترك الصلاة والصيام أثناء الحيض، يعني عدم فعل الطاعة، دل ذلك على أن الطاعة تزيد الإيمان، هذا هو المقصود من الحديث. نعم الأخ هاني، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
أسأل حضرتك يا شيخ، أنا مشترك في شركة في البورصة.
نعم.
شركة زي نايل سات، فعاوز أسأل هل الشركة زي نايل سات ده أسهمها حلال ولا حرام؟ وإذا كانت حرام هتصرف إزاي في الأسهم بتاعتها وهتصرف إزاي في الأرباح بتاعتها؟
نعم بارك الله فيك. يعني هي الكلام عن البورصة عموما وما إلى ذلك، طبعا لنا على هذه الأعمال بعض ألوان التحفظات، إنما بالنسبة للنيل ساد بصورة عامة، فالنيل ساد دي وسيلة إعلامية تخرج من خلالها القنوات التي تشاهد، هذه القنوات فيها قنوات صحيحة سليمة وقنوات غير صحيحة ولا سليمة، فهو عمل اشترك فيه الحبل بالنابل كما يقال، أو المباح بغير المباح. إذا لم تكن هناك حاجة إلى مثل ذلك فأنت يعني من باب الورع أترك مثل التعامل مع هذه الأنواع، وليسلم لك دينك، بارك الله تبارك وتعالى فيك، لأن النيل ساد بينشر أو عليه قنوات كثيرة جدا متعددة تحد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فلا تكن من في هذه الحالة من المتعاونين على الإثم والعدوان، بارك الله فيك. أخونا أبو شعيب من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
أريد أن أسألك بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
هناك في تونس كثرة الجماعات الإسلامية.
نعم.
ومن بين هذه الجماعة جماعة وراءها الشيخ ربيع المدخلي، وهي تقول أن كل من يخالفها الخالف هذه الجماعة فهو تكفيري أو ينتسب إلى أو أنه ليس من جماعة السلف، أي ليس السلف، من لا ينتمي لها فهو ليس السلف. وهي تحذر من قناة الرحمة وتقول لا تسمعوا لا علماء الرحمة ولا تسمعوا لا شيوخ قناة الناس ولا تسمعوا لا شيوخ قناة أي قناة إسلامية في 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 النايل فات تحذر من هذه الجماعة.
طيب.
نريد أن نعرف نحن في تونس هنا هل هذا الشيخ لا نعرفه، نحن لا نعرفه ولا نس ولا ليس ولا نراه في التلفاز.
طيب.
نعرف أن هذا الشيخ ربيع المدخلي هو يمثل السلفية أم ماذا؟ هذا السؤال الأول.
تفضل.
أما السؤال الثاني هل نحن الآن قادمون على تأسيس دستور جديد في البلاد؟
نعم.
هل أن الحكام الذين يضعون هؤلاء هذا الدستور الذي يخالف الله أعلم يخالف شرع الله، هل يعتبر الذي يضع هذا الدستور يعتبر معناها كافر أم ماذا؟
طيب حاضر.
هو دستور وضعي معناها أحكام وضعية.
نعم.
تعلمون أن الولاة الذين يحكمون الآن في الدول العربية هم ولاة يحكمون بغير ما أنزل الله.
نعم.
فهل هذا الدستور الذي فيه أن السارق لا تقطع يده أن الزاني لا يرجم أن فيه كل ما هو مخالف لشرع الله ويضعونه في كتاب ويحكمون به مئة سنين، هل هذا الحكم هذا الطريقة يعتبر ولي أمر كافر أم ماذا؟
طيب جزاك الله خيرا. أنا في الحقيقة ما طرحته بارك الله فيك وذكرته يطول على الحديث عنه والكلام كثيرا، ولذلك أنا سأوجه توجيها عاما في مثل هذه الحالة على ما ذكرته بارك الله فيه. وأنا طبعا لا أسمي أسماء، فما ذكرت هؤلاء نعرف أنهم من أيضا الحريصين على الالتزام بالسنة والتمسك بها بشيء كبير، غير أننا ندين الله عز وجل بأن كل إنسان يصيب ويخطئ، ونحن ليس لنا إمام وليس عندي شيخ أنا شخصيا أتبعه في كل ما يقول سوى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأسير وراء قوله عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، وأعتقد بقول الإمام مالك رحمه الله كل واحد منا يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أشرت إليه من تحذير قوم عندكم من مشايخ قناة الرحمة أو الناس أو غير ذلك، نحن لا نقول بأن المشايخ دائما على صواب ولا يخطئون، ولكننا نقول بأن من يخرج مثلا في هذه القناة تحرص هذه القناة والقائمين عليها على إتيان من ينتسب ويدين بمنهج أهل السنة والجماعة. وليس معنى ذلك أن الإنسان الذي يدخل في منهج أهل السنة والجماعة بالجملة لا يخطئ، هؤلاء القوم في الحقيقة يتعدون الحدود على الآخرين، وعرف عنهم يعني كثرة الذم والطعن على إخوانهم ولو بسبب يسير، ويتهمونهم الحقيقة أن اعتبرها اتهامات ليست في مكانها بارك الله تبارك وتعالى فيك. فمثلا الشيخ مثلا أبو إسحاق شفاه الله تبارك وتعالى وعافاه، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ مصطفى العدوي، واسمحوا لي أن أنا بذكر أسماء في مقابل من ذكرت بارك الله فيك، هؤلاء قوم نعرفهم ونجلس معهم ويعني يحرصون على تحري الحق، وقد أختلف معهم في بعض المواطن وينصح بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا من بعض، وقلت كل واحد منا يعني يرد ويأخذ من الحقيقة منهج التبديع والتفسيق وإخراج الناس من أهل السنة والجماعة، ده منهج في الحقيقة غريب على أهل السنة والجماعة. يا أخي بارك الله فيك، قبل قليل كنت أتحدث مع أحد طلبة العلم من أبنائنا وممن درسوا على يدي، وكان ذلك بعد مغرب هذا اليوم، وذكر عن قوم جلس معهم ليس عندهم حديث إلا التعارض الأشخاص، هذا مبتدع، هذا من الخوارج، هذا مكفراتي وغير ذلك من الأساليب أو من الألقاب والألفاظ التي يعني يصفون بها الناس في الجملة. والحقيقة أنا أعتبر بأن هذا في الحقيقة فيه اعتداء من إخواننا من أهل السنة على أهل السنة والجماعة. أنا لا أقول بأن أحدا معصوم، ولا أزكي المشايخ في كل ما يقولون ولا في أي موقف، في كل موقف يمكن أن يقفه، لأنني نعلم أنا أخطئ وأصيب وغيري كذلك، وهو كذلك يخطئ ويصيب، ولكن توزيع الاتهامات بالجملة على الناس وإخراج الناس كده من صلب أهل السنة وهم يدينون لله بالتوحيد ويشهدون للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة ويعتبرون أن منهج التلقي والمصدر الذي يسيرون عليه هو كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، فيستمعون على منهج التلقي ولم يعرف الواحد منهم بانتسابه إلى فرقة غير مرضية كالخوارج أو القدرية أو المرجئة أو الرافضة أو غير ذلك، بل إنهم يعني يقفون مواقف أمام كثير من المبتدعة محمودة مشكورة، ولعل موقف الشيخ أبي إسحاق وغير ذلك مشهور ومعلوم في نشرهم للسنة وعنايتهم بعلومها ورغبتهم في نشر الحق. يعني البعض يقول والله ده بعض المشايخ ما درسوا كتب التوحيد، هؤلاء غافلون، هؤلاء غافلون، ماذا ندرس إذن؟ يعني الآن يعني أذكر والسياق أتى بي إلى هذا، أنا الآن لماذا أشرح كتب السنن هذه أو أختار منها ما أشرحه؟ دي كلمة وجهني إليها شيخ الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله لما قالوا انشروا علم الاعتقاد من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا ما حدا بي، إلا أننا في البداية أشرح مقدمة سنن ابن ماجه وانتهيت منها، ثم كتاب السنة هنا من سنن أبي داود لأنه يتعلق بمسائل العقيدة، وفي هذه الحالة بنقول للناس هذا ليس من كلامنا وإنما من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. كم درس وكم درس المشايخ من كتب لأهل العلم والعقيدة ودانوا لله بالتوحيد وانتصبوا ضد المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. هؤلاء القوم الذين يطعن عليهم الآن قم تصدوا للمبتدعة ونشروا العلم الحق، نشروا علوم التوحيد والسنة. والشيخ اللي أنا ذكرته الآن الشيخ عبد المحسن ما له رسالة قيمة رفقا أهل السنة بأهل السنة، وأنا شخصيا على هذا المنهج، أنا شخصيا على هذا المنهج، ولو اعتدى معتد بألفاظ يعني ذكرها فينا أو في غيرنا من أهل العلم ممن نرى وندين الله عز وجل أنهم في الجملة ينهجون منهج أهل السنة والجماعة ويتمسكون بالحق وحده ولا يرون لهم إماما سوى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنحن مع هؤلاء القوم ولا يمكن أن احنا نرميهم ببدع أو منكرات أو مخالفات. صحيح تقع المخالفات خاصة في أزمنة الفتنة، من قال أن الإنسان يجتهد في مواضع الاجتهاد أو مواطنه فتزل قدمه؟ الفتن قد تأتي بهذا وقد توقع الإنسان في مثل ذلك، ولكن لا يعني كده أن احنا نخرج هؤلاء من أهل السنة في الجملة. للأسف الشديد سمعت الحقيقة عن رجل يسأل عن السلفيين في مصر فما ذكر إلا ثلاثة، ويا ليته قال هذا ما أعرفهم وسكت، قال لا سلفيين في مصر بس ثلاثة، كيف ذلك؟ يا تخرج قطاع عريب من أئمة أهل السنة، أقول من أئمة أهل السنة يدعون إلى الله تبارك وتعالى. نحن بحمد الله عز وجل لم نعرف انتماءاتنا إلى حزب معين مثلا أو دعوتنا إلى شيخ معين أو اتباعنا لمنهج فكري حركي معين، وأنا أتكلم هكذا بصراحة، أو تبنينا لفرق مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، بل ندعو إلى الحق ونسعى إليه. قد نخطئ، قد تزل القدم خاصة في المسائل التي يعني يجري عليها النظر والاعتبار، يجري عليها النظر والاعتبار، قد يقع الإنسان في كلمة، قد يخالف في أمر وما إلى ذلك، وليس كل من سقط سقطة أو زل في موطن أخرج من أهل السنة والجماعة. في مقال كتبت قبل عدة أشهر بعنوان موقف أهل السنة والجماعة من أخطاء العلماء، وذكرت كلمات لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل ذلك، وذكرت كلمات قيمة للإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد تعرض الإمام الذهبي بالذات في ترجمة في سير أعلام النبلاء لأئمة من أهل العلم، أئمة من أهل السنة والجماعة. نحن وغيرنا ممن يتهمنا بمثل هذه الألقاب أو يعني ينفس عن نفسه بمثل هذه الأوصاف يعني يقول بها ويراها ويقررها. يعني مثلا الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته لقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله إمام في التفسير، إمام من أئمة التابعين في التفسير. طيب اتصال هذا ثم أجي لكم. السلام عليكم. اختر لي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أنا طلبت تكتب لنا بارك الله فيك، لأن الصوت عندي غير واضح وأنت كلامك سريع شوية فما فهمت الأسئلة.
أنا نحب نعرف الزيتون تبيعوه ندير زكوا عليه ولا
الإيه؟ الزيتون.
إيه؟
الزكاة على الزيتون.
إيه؟
طيب.
إيه نعم.
حاضر. تسمعين الجواب؟ حاضر، تابعي معي بارك الله فيك. الصوت مقطع عندي بس سفهمت الكلمة دي خلاص أجيب عليه. طيب حاضر. يا إخواني، الإمام الذهبي رحمه الله ترجم لقتادة، هذا إمام من أئمة التابعين في التفسير، وأثنى عليه وزكاه ثناء عطرا جدا، الإمام المفسر القدوة الأديب وغير هذا. وبعد هذا كله ماذا قال؟ قال: وكان يقول بالقدر عفى الله عنه. قدر دي بدعة عظيمة جدا، وطبعا لا يقول بالقدر بالإنكار، ولكن ربما وقعت عنده شبهة من الشبهات في ذلك. الشاهد شوف الإمام الذهبي يثني عليه هذا الثناء وهو إمام، وهو حقا إمام رحمه الله، وبعدين يدعو له بعد ذلك عندما قال هذا. لما ترجم للإمام الحافظ الحجة الثبت الإمام ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة وصاحب كتاب التوحيد، هو كتاب عظيم جدا حققه شيخنا الشيخ محمد خليل الهراس، بعدين حققه بعض طلبة العلم ونال به شهادة الدكتوراه في العقيدة والأديان أو المذاهب المعاصرة. المهم ترجم لي هذا الشيخ الإمام العلم وهو إمام علم حقا، الإمام ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب سنة الإمام ابن خزيمة، وبعدين ذكر فيه ما ذكر من العلم والفضل والإمامة في الدين، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى إنه أول بعض أحاديث الصفات واعتذر له وقال: يعذر كل من أول شيء، لأنه اجتهد في هذا أو لم يعني يستطع أن يعني يتصور هذه المسألة تصورا صحيحا فزلت قدمه فيه، هل نخرجه من أهل السنة بذلك مع هذا الخطأ اليسير الذي وقع فيه؟ نحن لا نبرئ أنفسنا من الخطأ، ولكن نقول لإخواننا نحن بفضل الله عز وجل ندين بمنهج أهل السنة والجماعة ونحيا من أجله وندافع عنه ولن ننقطع عنه يوما من الأيام، وكتبنا مشهورة مشهودة بفضل الله عز وجل فيها ذلك، بل فيها الرد على المبتدعة من يقول بأننا نكفر، في كتب عندنا كتبناها في النهي عن التكفير المعين وإطلاق ألفاظ التكفير، وما ذكرت بارك الله فيك من الدستور، الدستور يجب أن يكون على الشرع والدين، والحاكم إذا خالف ولم يحكم بشرع الله عز وجل تجري عليه الأحكام الواردة عند أئمة أهل السنة والجماعة، ويفرقون أهل السنة بين من يجحد الأحكام الشرعية ويرفضها ويردها، يفرقون بين هذا ويحكمون بكفره وخروجه من الملة، وبين من يقع في بعض المخالفات كأن يرتشي حاكم أو قاض أو يخاف إنسان فيجبر، أو نستطيع أن نقول بأنه يخاف على نفسه أو على دولته أو على بلده فيخالف شيئا من شرع رب العالمين سبحانه، ولابد من إقامة الحجة وقطع المعذرة في مثل هذه المسائل، وهذه مسائل دقيقة كما ذكرت لك لا يعني يتكلم عنها أو يجاب عنها بهذه الصورة السريعة. الشاهد يا إخواني بارك الله فيكم، احنا بحاجة إلى أن نستمع على الحق في مثل هذه الآونة التي تمر بها بعض البلاد اليوم، لا داعي لأن يطعن بعضنا على بعض ولا أن يسلم بعضنا لكل ما يقول، باب النصيحة واجب، باب النصيحة واجب، ولكن ليس كل من أخطأ خلاص أخرجناه من أهل السنة ورميناه بالابتداع وأنه يقول بالتكفير وغير ذلك. طيب ارجعوا إلى كتب هؤلاء الأئمة الأعلام، ارجعوا إلى كتب هؤلاء الأئمة الأعلام. أنا أذكر قبل حوالي 6 سنوات كنت في مكان يعني كمطبعة وفيها بعض من أهل العلم، فقال لي، اسمحوا لي أذكر هذا، قال الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وشفاه يكفر المصر على المعصية. فأنا في الحقيقة قلت أنا لا أعرف عن الشيخ ذلك، أنا أعرف الشيخ وأعرف أنه يسلك منهج أهل السنة والجماعة ولا يمكن أن يقول بذلك، فأعطاني ورقة قال هذا الدليل، قرأت ورقة لم أجد فيها ما يدل، ولكنه هو يعني فهم فهما مغلوطا، عنده سوء فهم لكلام الشيخ شفاه الله وعافاه، فأنا دفعت عن الشيخ، وسبحان الله قدر رب العالمين، أنا واقف لسه عند الباب أجد الشيخ يتصل علي ويقول أنا متوجه الآن إلى المطار مسافر إلى الحج. فقلت يا شيخ أنت تكفر المصر على المعصية؟ قال معاذ الله أن أقول ذلك. قلت يعني أعطاني رجل ورقة لم أفهم من ذلك، قال هذا فيه افتراء علي هذا. قلت نعم أنا قلت هذا عنك وجببت ورددت هذه الغيبة، قال جب الله النار عن وجهك. أنا ما زلت أذكر هذه الكلمات. هؤلاء إخواننا في الله عز وجل، ولا نقول بأنهم معصومون من الخطأ، ولكن هب أنه أخطأ خلاص، يعني تترك كل سيرة الله وعمل قام به، من يسلم إذن؟ فأقول وأكرر كلمة شيخي حفظه الله تبارك وتعالى رفقا يا أهل السنة بأهل السنة، والله إننا نحب جميع إخواننا في الله، ومن اعتدى علينا بمثل هذه الألفاظ أيضا نحبه في الله لما هو عليه من السنة وغير عليها، ونعرف حرص الكثير على الحق، ولكن نقول يا إخوة يا كرام تأنوا في إطلاق الألفاظ على الآخرين، وإن أخطأ الواحد فردوه إلى الحق، خذوا بيدي بدلا من أن يعني تقفون حاجزا بينه وبين الناس الحقيقة وبين دعوة الحق. أنا يعني أكتفي بهذا الحديث، وقد يعني دفعت الإشكال الواردة فيه لانتهاء حلقة الآن البرنامج، وأجيب فقط على الدليل أو على أختنا رانيا من تونس اللي بتسأل هل فيه زكاة على الزيتون. في الحقيقة يا إخواني أهل العلم قديما كانوا يقتصرون الزكاة على الخارج من الأرض، على يعني ما يدخر ويكال حقيقة يعني، وذهب بعضهم إلى إخراج الزكاة عن كل خارج، وهذا ما أميل إليه يعني، أيضا حتى على الخضروات وعلى الفواكه لأنها تباع بمبلغ ضخم جدا، ولو أن يعني قلنا وهذا الكلام ذكره كثير من العلماء المعاصرين في هذا الزمن وفي بحوث ذكرت هذا، وأنا لي رسالة صغيرة جدا كده في السياسة الشرعية، وقلت بأن لعل الراجح والله أعلم إخراج الزكاة على كل خارج من الأرض حتى على الفواكه وما لا يدخر أو يكال، والعلة في ذلك أني سيضيع حق على الفقراء كبير جدا. الآن يعني معظم الناس اليوم يتاجرون في الخضروات وفي الفواكه، وأصبحت تدخل إليهم مئات الآلاف من وراء ذلك في كل زرعة، وربما الزرعة يعني فقط لا تزيد عن 3 أو 4 أشهر يعني في السنة يدخل إليه 3 مرات دخل مرتفع قد يصل عند البعض إلى الملايين ويتجاوزها، وإذن يضيع حق الفقراء، وربما ينصرف الناس إلى زراعة هذه الأشياء إن لم نقل بالزكاة فيها. فأرى والله أعلم، وهذا الذي أرجحه، وقد قرأت بحثا لأخينا فضيلة الدكتور يعني عبد الناصر بن خضر ميلاد، وهو باحث في الفقه وكاتب بحث في مثل هذا، وعندي هذا البحث، وقد ذكر أن الراجح إخراج الزكاة في العسل مثلا والزيتون وغير ذلك، وهذا ما أرجحه وأميل إليه. وأسأل الله تبارك وتعالى في الختام أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يمن بالشفاء والعافية على الشيخين الفاضلين الجليلين حفظهم الله تبارك وتعالى، وأن يوفق هذه الأمة لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.